ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في درس التفسير إلى تفسير الآية 83 من سورة آل عمران، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة: أفغير دين الله يبغون، يعني أيريدون دينا غير دين الله سبحانه وتعالى، ويدينون بدين غير دين الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية الكريمة كما ذكرنا من قبل من بين الآيات، أو يعني إحدى الآيات التي أنزلت في الرد على النصارى في قصة وفد نصارى نجران الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وجادلوه في شأن عيسى عليه السلام وجادلوه في دينهم الباطل. فأنزل الله سبحانه وتعالى 83 آية من أول سورة آل عمران في الرد عليه، وعلى هذا تكون هذه الآية هي آخر هذه الآيات التي أنزلت في الرد على النصارى ومجادلة النصارى من فاتحة هذه السورة الكريمة. فيقول الله سبحانه: أفغير دين الله يبغون، أي يريدون دينا غير دين الله سبحانه وتعالى، غير دين الله. ودين الله سبحانه وتعالى هو دين واحد، هو دين الإسلام، هو الدين الذي أنزل الله تعالى به جميع الكتب وجاءت به جميع الرسل. قال سبحانه: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وله أسلم يعني استسلم وانقاد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، لأن كلمة أسلم أصل كلمة الإسلام معناها الانقياد. فالعرب مثلا تقول: أسلمت الدابة، يعني انقادت واستسلمت وصارت يعني ذلولا تنقاد وتستسلم لصاحبها. فهذا معنى الإسلام. فيقول الله سبحانه: وله أسلم من في السماوات والأرض، يعني انقاد من في السماوات والأرض واستسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. طيب، يقول ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة يعني تشبه آيات أخرى في كتاب الله تعالى، فهي مثل قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هنا وله أسلم في الآية الأخرى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ونحوها من الآيات. طيب، ما معنى أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها؟ طبعا من في السماوات الملائكة، من في السماوات الملائكة، ويعني جميع الخلق الذين في السماوات. فالسماوات أيضا فيها من المخلوقات يعني الحور العين والولدان المخلدون، هؤلاء مخلوقون ومخلوقات في السماوات، والملائكة في السماوات، وكذلك في السماوات يعني أرواح المؤمنين والحمد لله، والأنبياء وغير ذلك مما في السماوات من المخلوقات. وفي الأرض فيها ما فيها من أنواع المخلوقات كالإنس والجن وأصناف الحيوان يعني وغير ذلك من المخلوقات. فيقول سبحانه: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. طيب، هنا المعنى المشهور للآية تفسير الأول وهو يعني الأشهر الذي عليه الأكثر، أن معنى أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها أن المؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله عز وجل. المؤمن أسلم لله سبحانه وتعالى بقلبه وقالبه، يعني ظاهرا وباطنا، أسلم بقلبه يعني أسلم باطنا، وأسلم بقالبه يعني ببدنه وجوارحه وظاهره، انقاد لله سبحانه وتعالى طوعا. وأما الكافر فهو مستسلم لله كرها، الكافر مستسلم لله كرها، فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع. الكافر أسلم لله سبحانه وتعالى كرها، رغم أنه رفض أن يسلم لله تعالى طوعا، إلا أنه أسلم لله كرها، يعني انقاد لله واستسلم له كرها. كيف هذا؟ الجواب أن أوامر الله سبحانه وتعالى نوعان، أوامر الله سبحانه وتعالى نوعان، هناك أوامر شرعية وأوامر كونية، أوامر شرعية وأوامر كونية. أوامر الشرعية مثل أمر الله تعالى لعباده، مثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه أوامر شرعية، أن يصلوا ويزكوا وأن يسلموا ويؤمنوا، هذه أوامر شرعية، وأن يجتنبوا المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى، هذه أوامر شرعية. وهناك أوامر كونية مثل أوامره سبحانه وتعالى المتعلقة بالرزق والخلق والإحياء والإماتة والصحة والمرض ونحو ذلك من الأمور الكونية. الله سبحانه وتعالى كما يأمر يعني إنسانا ويقول له صلي، كذلك يأمر سبحانه وتعالى إنسانا أن يمرض ويقول لهذا كن صحيحا، ولهذا كن مريضا، ولهذا كن غنيا، ولهذا كن فقيرا، ولهذا مت، كما قال الله تعالى: قال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هذه أوامر كونية، هذه الأوامر الكونية جميع الخلق، المؤمن والكافر مستسلم لها. الكافر الذي أبى أن يستسلم طوعا لأوامر الله تعالى الشرعية فهو مستسلم كرها لأوامر الله تعالى الكونية. إذا قال الله تعالى موتوا، خلاص لا يستطيع أن يعصي هذا الأمر ولا أن يظل على قيد الحياة لحظة بعد أن قال الله تعالى له مت. وإذا قال الله تعالى له امرض، لا يستطيع أن يبقى صحيحا لحظة بعد أن قدر الله تعالى عليه المرض، وهكذا. فهذا معنى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، يعني كل من في السماوات والأرض تحت تسخير الله سبحانه وتعالى وقهره وسلطانه العظيم. طيب، ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله معاني أخرى للآية، فمن معاني الإسلام كرها، من معاني الإسلام كرها من أتي به من سبايا الأمم في السلاسل والأغلال يقادون إلى الجنة وهم كارهون. وهذا المعنى جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. الذين أسلموا كرها هم الذين سبوا وأسروا من الكفار. المسلمون عندما فتحوا بلاد فارس والروم في زمن الخلفاء الراشدين، وفتح المسلمون يعني بلاد فارس والروم، يعني قتل من أهل هذه البلاد من قتل، وأسر منهم من أسر، وأخذ يعني سبيا إلى بلاد المسلمين. هؤلاء الأسرى والسبايا من النساء والأطفال لم يلبثوا أن دخلوا في الإسلام، يعني أخذوا مقهورين بالقوة ودلبوا إلى بلاد المسلمين، ويعني رأوا محاسن الإسلام فأسلموا، رأوا محاسن الإسلام فأسلموا. فكان سبب إسلامهم يعني ما حصل من قتال وأسر وسب، لكن كان ذلك سببا في إسلامهم، وخرجت يعني منهم ذرية من المؤمنين ومن الصالحين. فمثلا يعني أكثر علماء التابعين، أكثر علماء التابعين وعباد التابعين كانوا من الفرس، يعني كانوا من الفرس ومن السبي الذين يعني أخذوا في الجهاد والفتوحات. يعني الحسن البصري رحمه الله مثلا، يعني أبوه وأمه كانوا من الفرس، أسروا في بعض المعارك، أظن في معركة عين التمر أو شيء من هذا، يعني أسرهم خالد بن الوليد، وبيعوا كسبايا وكعبيد يعني عند المسلمين، ثم لم يعني يلبثوا أن دخلوا في الإسلام، وكان من ذريتهما الحسن البصري رحمه الله الإمام الجليل. وكذلك محمد بن سيرين نفس الشيء أيضا، كان أبواه فارسيين يعني أخذوا يعني كان أبوه أسيرا وأمه كانت من السب، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يسلم أبواه وأن يخرج محمد بن سيرين من ذرية هؤلاء الذين يعني أسلموا بسبب القتال والحرب. فهذا معنى من معاني الآية الكريمة، أن الذين أسلموا كرها هم الذين أسروا في الحروب وأخذوا سبيا، فكان ذلك سببا في إسلامهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يعني أخذوا بالسلاسل وقيدوا بها إلى الجنة. طيب، فيقول الحافظ: ولكن المعنى الأول للآية أقوى، ولكن المعنى الأول للآية أقوى. المعنى الأول اللي هو أسلم من في السماوات، يعني استسلم وانقاد، استسلم وانقاد لأوامر الله سبحانه وتعالى، لأن الخلق جميعا تحت تسخير الله تعالى وتحت قهره وسلطانه. ثم يقول الله عز وجل في ختام الآية الكريمة: وإليه يرجعون. وإليه يرجعون يعني إليه يبعثون ويحاسبون ويجازون على أعمالهم. ثم يقول الله سبحانه في الآية بعدها: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم آمنا بالله، قل آمنا بالله وما أنزل علينا، ما أنزل علينا هو القرآن الكريم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وهو القرآن الكريم، وما أنزل على إبراهيم وهي الصحف التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على إبراهيم عليه السلام، وهي عشر صحف كما جاء في الحديث أنزلت على إبراهيم عليه السلام، وجاء ذكر هذه الصحف في سورة الأعلى، صحف إبراهيم وموسى، أنزل الله تعالى على إبراهيم عليه السلام صحفا فيها كلام الله سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بهذه الصحف التي أنزلها الله تعالى على إبراهيم. طيب، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. طيب، هل هؤلاء يعني أنزلت إليهم كتب خاصة بهم، أو هم داخلون تحت ما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط؟ الجواب هو يعني أنهم لم ينزل إليهم شيء خاص، وإنما هم يعني ما أنزل إلى إبراهيم فهو قد أنزل إليهم، فقد أنزل إليهم. كما أن المسلمين أمة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون القرآن أنزل إلينا، رغم أنه لم ينزل على آحادهم يعني على كل واحد منهم، وإنما أنزل إليهم يعني أنزل إلى نبيهم، أنزل إلى نبيهم. فكما جاء في الآية الأخرى في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. فقولوا يعني أيها المسلمون ويا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، آمنا بالله وما أنزل إلينا، أي القرآن الكريم. طيب الأسباط من هم؟ الأسباط هم ذرية، الأسباط هم ذرية يعقوب عليه السلام، وهو إسرائيل أبناء يعقوب عليه السلام. ويعقوب هو يعني الذي يقال له إسرائيل أيضا، فنبي الله إسرائيل أو يعقوب عليه السلام له 12 ابنا، له 12 ابنا، أحدهم يوسف عليه السلام، أحدهم يوسف عليه السلام. فهؤلاء أبناء إسرائيل عليه السلام هم الأسباط، ويطلق الأسباط على أبناء إسرائيل عليه السلام وعلى البطون المتشعبة من هؤلاء الأبناء. كل واحد من أبناء إسرائيل عليه السلام صارت له ذرية عظيمة، صار يعني صارت ذريته قبيلة كبيرة من قبائل بني إسرائيل. فالأسباط تطلق على الأبناء الاثني عشر، وتطلق كذلك على ذرياتهم وعلى البطون المتفرعة منهم. طيب هذه الآية الكريمة استدل بها بعض العلماء، استدل بها بعض العلماء على نبوة الأسباط، نبوة أبناء يعقوب الاثني عشر. طبعا منهم يوسف عليه السلام كان نبيا يعني بنص القرآن، لكن بقية أبناء يعقوب عليه السلام الاثني عشر هل كانوا أنبياء؟ بعض العلماء قال أخذ من الآية الكريمة أنهم كانوا أنبياء، قال يعني لأنهم قرنوا بالأنبياء في هذه الآية وفي آية البقرة، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وأفادت الآية أنه أنزل إليهم أو أنزل عليهم، أنزل عليهم أو أنزل إليهم يعني كتب من كتب الله سبحانه وتعالى. لكن الجواب كما ذكرنا أن قوله تعالى أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أو أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، لا يفيد أن الأسباط قد أنزل إليهم شيء بخصوصهم، وإنما المقصود أن الكتاب الذي أنزل إلى إبراهيم عليه السلام هو منزل إليهم، يعني هم داخلون في الخطاب به، وهو كتاب منزل إليهم أو عليهم، ولا يفيد هذا نبوتهم ولا يدل على نبوتهم، خاصة مع ما ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى من وقائع حصلت من الأسباط من إخوة يوسف عليه السلام، يعني أنهم هموا بقتله ويعني حسدوه وكادوا له كيدا، وألقوه في غيابة الجب، ألقوه في البئر يعني مع احتمال يعني أن يقتل بسبب هذا الإلقاء في البئر وكذا. فيعني وقعت منهم أفعال يعني لا تصدر في العادة عن الأنبياء حتى ولو قبل نبوتهم، وإن كانوا قد تابوا في ختام الأمر، يعني قد تابوا وغفر الله سبحانه وتعالى لهم وتاب عليهم، لكن يعني الأنبياء يكونون معصومين من مثل هذه الكبائر يعني حتى قبل نبوتهم. الأنبياء يكونون معصومين من كبائر الذنوب يعني قبل نبوتهم وبعد نبوتهم، والله أعلم. لكن يعني كما ذكرنا في ختام الأمر استغفر لهم أبوهم يعقوب عليه السلام، واستغفر لهم يوسف عليه السلام، وتاب الله سبحانه وتعالى عليهم وغفر لهم. طيب قال الله عز وجل: وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. وما أوتي موسى وعيسى يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم آمنت بما أوتي موسى وعيسى. وما أوتي موسى هو التوراة، وكذلك الصحف التي أنزلت على موسى عليه السلام، وقد أنزلت على موسى عليه السلام 10 صحف قبل التوراة، ثم أنزل الله تعالى عليه التوراة. أنزل الله عز وجل على موسى عليه السلام 10 صحف قبل أن تنزل التوراة، ثم أنزل عليه التوراة، فهذا مما أوتي موسى، وما أوتي عيسى هو الإنجيل. والنبيون من ربهم، هذا يعم جميع الأنبياء جملة، يعني قل آمنا بما أوتي النبيون، كل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبي من الأنبياء، وكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى من الوحي على نبي من الأنبياء فنحن نؤمن بذلك كله، لا نفرق بين أحد منهم. لا نفرق بين أحد منهم، يعني لا نفرق بين الأنبياء فنقول نؤمن بهؤلاء ولا نؤمن بهؤلاء، كما يفعل اليهود والنصارى. اليهود والنصارى فرقوا بين الأنبياء، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. اليهود كفروا بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ففرقوا بين الأنبياء، آمنوا ببعضهم وكفروا ببعضهم. لكن المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يفرقون بين أحد منهم، يعني لا يفرقون بين الأنبياء، بل يؤمنون بالأنبياء جميعهم. ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون، لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له مسلمون، يعني نحن منقادون لله سبحانه وتعالى، مستسلمون لأوامره سبحانه وتعالى، ونحن مسلمون ندين بدين الإسلام. قال فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل وبكل كتاب أنزل، لا يكفرون بشيء من ذلك، بل هم يصدقون بما أنزل من عند الله وبكل نبي بعثه الله. طيب، ثم قال الله سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يعني من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه. من سلك طريقا غير دين الله سبحانه وتعالى الذي هو دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يعني من سلك دينا غير دين الإسلام واتبع دينا غير دين الإسلام، فلن يقبل منه، لن يقبله الله تعالى منه، وهو في الآخرة من الخاسرين، لا يكون من الناجين ولا يكون من أهل الجنة، وإنما هو من الخاسرين. وهذه المسألة يعني من المسائل المحكمة البينة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه بعد أن بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى لا يقبل من أحد دينا ولا شريعة سوى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن بقي على يهوديته أو نصرانيته بعد أن بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم فهو كافر مخلد في نار جهنم والعياذ بالله تعالى، إذا بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعها فهو مخلد في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. وهذا الأمر يعني كما ذكرنا من الأمور البينة الجلية، ولكن للأسف الشديد تخفى يعني على كثير من الناس بسبب تلبيس أهل الضلال. كثير من الأسئلة يعني تأتي إلي وكذا، يعني أحيانا عبر الهاتف وكذا في أماكن يعني شتى، كثير من الناس يسألون هل اليهود والنصارى كفار، وهل اليهود والنصارى سيدخلون الجنة أو يدخلون النار وكذا، ويلتبس هذا الأمر للأسف الشديد على كثير من الناس، مع أن النصوص واضحة في كتاب الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا نص واضح وجلي، ويدل على ذلك أيضا نصوص كثيرة، منها يعني النصوص التي تدل على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس جميعا، لم يبعث يعني فقط مثلا للعرب، لم يبعث للفرس ولا للروم ولا لليهود، لا، النبي صلى الله عليه وسلم بعث لليهود وبعث للنصارى وبعث للروم وللفرس وللحبشة ولجميع البلاد، كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا كافة للناس، لجميع الناس. وقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للعالمين لجميع الخلق. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، والذي نفسي بيده لا يسمع بي من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبل. فذكر صلى الله عليه وسلم من هذه الخمس، قال: وبعثت إلى الناس كافة، وبعثت إلى الناس كافة، وكان الأنبياء قبلي يبعثون إلى قومهم خاصة. وفي رواية أيضا في الصحيحين: وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، يعني إلى جميع الخلق، يعني على اختلاف أجناسهم وألوانهم كلهم بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما هو يعني متواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعث كتبا إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام ويبشرهم بالجنة إن أطاعوا، وينذرهم ويحذرهم من النار إن أبوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا بعث إلى كسرى ملك الفرس يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، ويقول له: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن عليك اسم المجوس، اسم المجوس عليه. وبعث إلى هرقل قيصر الروم يقول له صلى الله عليه وسلم: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن عليك اسم الأريسيين. ويعني التفسير المشهور أن الأريسيين هم الفلاحون، الفلاحون وكانوا يعني عامة شعبه وعامة دولته، يعني كانوا من أهل الزراعة والفلاحة، فعليه اسمهم، يعني اسمهم يكون في رقبته لأنه تسبب في ضلالهم، يعني رغم قوله تعالى: لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا يعني يستثنى منه من تسبب في حصول أوزار فإنها يعني تلحقه، الذي يتسبب في كفر قوم أو في ضلالهم فإثمهم وضلالهم عليه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل وكان نصرانيا يدعوه إلى الإسلام ويحذره من من الكفر، وأنه إن أبى عليه فعليه إثم كفره وعليه إثم كفر من كفر من أمته. وكذلك بعث إلى المقوقس عظيم القبط في يعني بالإسكندرية أو بمصر، وكان نصرانيا، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى الإسلام وحذره من الكفر. وبعث إلى النجاشي ملك الحبشة وكان نصرانيا، دعاه إلى الإسلام وحذره من الكفر. فإذا هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبعوثا إلى اليهود والنصارى، ودعوته صلى الله عليه وسلم لليهود كثيرة أيضا متواترة من النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع كثيرة جدا، كان يدعو اليهود إلى الإسلام، كان يدعو اليهود إلى الإسلام. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد شابا يهوديا وهو على فراش الموت، ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وكان أبوه قائما عند رأسه، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. لما النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإسلام قال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم الشاب ثم مات من ساعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. قال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذا معناه أنه لو مات على يهوديته لكان في النار، لكان في النار. قال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وقال لأصحابه: لو أخاكم، يعني تولوا أمر أخيكم، يعني غسلوه وكفنوه وجهزوه يعني للصلاة عليه، فصار أخا للمسلمين لأنه مات على الإسلام. فالمقصود يعني من كل هذه النصوص وما أشبهها، يعني نفهم أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي للناس كافة، وأنه من يعني ظل على يهوديته أو نصرانيته بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو خالد في نار جهنم. واليهود والنصارى كفار، أهل الكتاب كفار، سماهم الله تعالى كفارا في مواضع كثيرة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، مثلا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، أن أهل الكتاب من الذين كفروا، الذين كفروا نوعان أهل الكتاب ومشركون، لكن كلهم من الذين كفروا. ويقول تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، ونحو ذلك من النصوص التي تفيد يعني كفر أهل الكتاب. يعني فأهل الكتاب يعني وصفهم بأنهم أهل كتاب لا ينافي وصفهم بأنهم كفار، يعني وصفهم بأنهم أهل كتاب يعني غاية ما في الأمر أنهم نوع من أنواع الكفار، لهم أحكام خاصة أنه تحل ذبائحهم ويجوز نكاح نسائهم فقط، يعني لهم بعض الأحكام الخاصة، لكن في نهاية الأمر هم من الكفار، هم صنف من الكفار، كفار أصناف وصنف منهم هم أهل الكتاب، لكن كونهم أهل الكتاب لا ينافي أنهم كفار وأنهم مخلدون في نار جهنم والعياذ بالله. فيقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الذي يسلك طريقا غير طريق الإسلام ويدين بدين غير دين الإسلام فلن يقبل منه، مهما عمل من أعمال طيبة وأعمال نافعة في الدنيا فلن يقبل منه، أعماله هذه تكون هباء منثورا يوم القيامة، لن تنفعه شيء، وجزاؤه عليها ما ينعم الله تعالى عليه في الدنيا من النعم، الله سبحانه وتعالى يكافئه يعني في الدنيا الكفار مهما عملوا من أعمال نافعة وأعمال طيبة، بعض الكفار يعني يتصدقون ويعطفون على الضعفاء ويحسنون إلى جيرانهم ويفعلون بعض الأعمال الطيبة، هذه الأعمال يصيبهم الله تعالى عليها في الدنيا، الله تعالى في الدنيا يوسع عليهم في الرزق ويعافيهم من أمراض ويعني ينعم عليهم بأشياء من نعم الدنيا مقابل هذه الأعمال الطيبة التي عملوها، لكن ليس لهم عليها شيء من الثواب في الآخرة. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، الذي يعمل أي عمل ليس عليه أمرنا ليس عليه دين المسلمين وليس عليه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل أعمال الكفار وأعمال أهل البدع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا يشمل أعمال المشركين وأعمال أهل البدع الذين أحدثوا وعملوا أشياء أحدثوها في الدين لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا يشمل أعمال الكفار. ثم أورد الإمام ابن كثير رحمه الله حديثا رواه الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، ذكر الإسناد إلى الحسن البصري رحمه الله، قال حدثنا أبو هريرة، قال الحسن البصري قال حدثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدينة، ونحن بالمدينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة، تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة، فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة، فيقول إنك على خير، فيقول إنك على خير. قال ثم يجيء الصيام، ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام، فيقول إنك على خير. ثم تجيء الأعمال كل ذلك يقول الله تعالى إنك على خير. ثم يجيء الإسلام، ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله تعالى إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا يعني يبين فضل الإسلام وأن الله سبحانه وتعالى به يأخذ وبه يعطي يوم القيامة، يعني من كان من أهل الإسلام يعني أعطاه الله تعالى الجنة، ومن لم يكن من أهل الإسلام يعني فحرمه الله تعالى من الجنة. لكن يعني ذكر الحافظ أن الحديث يعني يرويه الحسن عن أبي هريرة، ويقول إن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، فيه يعني انقطاع في الإسناد. طيب ثم يقول الله سبحانه في الآيات التي بعدها: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. طيب ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله سبب نزول هذه الآيات الكريمة، سبب نزول هذه الآيات الكريمة: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، يعني الذين كفروا بعد إيمانهم كيف يهديهم الله سبحانه وتعالى، كيف يوفقهم الله سبحانه وتعالى وكيف يرشدهم إلى الصواب، وقد كفروا بعد إيمانهم يعني عرفوا الحق وعرفوا طريق الإيمان وطريق الخير ثم كفروا والعياذ بالله تعالى وارتدوا، فهؤلاء يعني أن لهم الهداية، يعني لا سبيل إلى هدايتهم، لكن كما سيأتي في ختام الآية: إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا، إلا الذين يعني كفروا بعد إيمانهم لكن تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الإسلام، فأولئك يعني يهديهم الله ويوفقهم الله سبحانه وتعالى، لكن الذين كفروا بعد إيمانهم واستمروا على الكفر فهؤلاء لا يهديهم الله، لا يوفقهم الله ولا يفلحون. فذكر الإمام ابن كثير رحمه الله سبب نزول هذه الآية، وهو ما رواه ابن جرير بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد والعياذ بالله تعالى ولحق بالشرك، رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم، فأرسل إلى قومه: أنسلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لي من توبة؟ يعني رجل ارتد والعياذ بالله تعالى بعد أن أسلم ثم ندم على ذلك ورغب في الرجوع إلى الإسلام، فأرسل بعض أصحابه يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: هل لي من توبة؟ فأنزل الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله: فإن الله غفور رحيم، يعني إلى قوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فيعني بيّن سبحانه في هذه الآيات يعني عظم جرم من كفر بعد إيمانه، لكن في ختام الآيات رغب الله سبحانه وتعالى في التوبة وبيّن أن من فعل هذا ثم تاب فإن الله تعالى غفور رحيم. قال: فأرسل إليه قومه فأسلم، فأرسل إليه قومه فأسلم. قال كذلك أيضا رواه النسائي والحاكم وابن حبان. طيب كذلك يعني ذكر يعني حديثا آخر في سبب نزول الآية الكريمة، قال يعني روى عبد الرزاق يعني بسنده إلى مجاهد قال: جاء الحارث بن سويد، جاء الحارث بن سويد فأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه، فأنزل الله فيه: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله: غفور رحيم. قال: فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه، فقال الحارث: إنك والله ما علمت لصدوق، إنك والله ما علمت لصدوق، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصدق منك، وإن الله لأصدق الثلاثة. قال: فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه. يعني هذا الرجل لعله هو المقصود في نفس الحديث الآخر أو غيره، أنزلت في شأنه الآية الكريمة. فيعني الخلاصة أن هذه الآية الكريمة أو هذه الآيات الكريمة نزلت في شأن رجل أسلم ثم ارتد والعياذ بالله تعالى، ثم تاب إلى الله ورجع إلى الإسلام. قال: فقوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. معنى جاءهم البينات أي قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووضح لهم الأمر، ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك. فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعدما تلبسوا به من العماية؟ ولهذا قال تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. الظالمون ليسوا أهلا لأن يهديهم الله سبحانه وتعالى، لا يستحقون الهداية. ويعني الغرض من الآية الكريمة التحذير من الشرك والتحذير من الظلم، وبيان أن الظالمين والمشركين لا يستحقون أن يهديهم الله سبحانه وتعالى، لا يستحقون أن يهديهم الله سبحانه وتعالى، الذين يعني كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق ثم يعني كفروا، فهؤلاء لا يستحقون أن يهديهم الله سبحانه وتعالى. فإذا تفضل الله عليهم ويعني من عليهم بالهداية فهذا يعني فضل من الله سبحانه وتعالى، وإلا فهم يعني لا يستحقون الهداية ومتوعدون بألا يهديهم الله وأن يستمروا على ضلالهم حتى يختم لهم بالكفر والعياذ بالله. ثم قال الله عز وجل: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. جزاء هؤلاء أن عليهم لعنة الله، أن الله سبحانه وتعالى يلعنهم، والملائكة تلعنهم، والناس أجمعين. طيب كيف الناس أجمعون يلعنون المرتدين الذين ارتدوا بعد إسلامهم؟ معنى الناس يعني منهم المؤمن ومنهم الكافر. فالجواب أن المؤمنين يلعنونهم في الدنيا والآخرة، والكفار يلعنونهم في الآخرة يوم القيامة. الكفار إيه سيلعنونهم؟ كما قال تعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وكما قال الله عز وجل عن أهل النار، قال إيه: كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخلت أمة لعنت أختها. فإذا الناس أجمعون سوف يلعنونهم، المؤمنون سيلعنونه في الدنيا والآخرة، والكفار حتى ولو مدحوه في الدنيا فإنهم سيلعنونه في الآخرة، سيلعنونه في الآخرة. فالذين ارتدوا بعد إسلامهم عليهم لعنة الله، واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله. والملائكة، لعنة الملائكة يعني دعاء الملائكة عليهم أن يلعنهم الله ويطردهم من رحمته. والناس أجمعين كذلك إيه يلعنونهم، يدعون عليهم إيه أن يطردهم الله تعالى من رحمته. وذلك يعني كما ذكرنا أن أهل النار والعياذ بالله تعالى يلعن بعضهم بعضا، و يعني يدعو بعضهم على بعض بمزيد من العذاب. يعني السابقون يدعون على اللاحقين، واللاحقون يدعون على السابقين: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، كما جاء في آيات كثيرة. ويقول الله سبحانه كما في سورة الأعراف: قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. يعني بعضهم يدعو على بعض بمضاعفة العذاب، فيقول الله تعالى: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قال تعالى: خالدين فيها، أي خالدين في اللعنة، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها يعني عليهم لعنة خالدون فيها، ماكثون فيها أبدا، لعنات من الله سبحانه وتعالى المتتابعة يخلدون فيها أبدا، لا تفارقهم لعنة الله والطرد من رحمة الله. ولعنات الناس ولعنات الملائكة يعني تلاحقهم فهم خالدون فيه. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. لا يخفف عنهم العذاب يعني العذاب لا يقل ولا يخف عنهم، ولا هم ينظرون يعني لا يؤجلون، يعني لا يعطون مثلا ساعة استراحة بين العذاب، يعني يؤجل عنهم العذاب بعض الوقت، ولا تخفف عنهم شدة العذاب ولا يزول من الدعم. فلهم عذاب يعني أليم، وهذا العذاب لا يخفف عنهم ولا يؤجل، مستمر لا لا بدون انقطاع، وكذلك يعني لا تقل شدته ولا تخف شدته. ثم قال الله عز وجل: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذا من لطفه وبره ورأفته ورحمته، من لطف الله تعالى وبره ورأفته ورحمته سبحانه وتعالى وعائدته على خلقه، يعني وفضله الذي يعود به على الخلق، أن من تاب إليه تاب عليه، من تاب إلى الله سبحانه وتعالى تاب عليه. دائما تلاحظون أن الآيات الكريمة تدعو يعني أهل المعاصي على اختلاف أنواعها إلى التوبة. لم ييأس الله سبحانه وتعالى أحدا من التوبة، باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها وحتى تبلغ الروح الحلقوم. يعني لم ييأس الله تعالى أحدا من التوبة ومن قبول التوبة. فدعا الله تعالى المشركين دعاهم الله تعالى إلى التوبة. وهنا في الآيات التي معنا دعا الله تعالى النصارى، جاء في ختام الآيات قال الله تعالى: فلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فدعا الله تعالى النصارى الذين ادعوا لله ولدا وادعوا أن الله ثالث ثلاثة وكذا، دعاهم الله تعالى إلى التوبة، قال: فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه الله غفور رحيم. وهنا دعا الله تعالى المرتدين الذين كفروا بعد إيمانهم، دعاهم الله تعالى إلى التوبة، وقال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلح. ودعا المنافقين إلى التوبة، فبعد أن ذكر الله تعالى وعيد المنافقين في سورة النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، قال إلا الذين تابوا، برضو رغبهم الله تعالى في التوبة. وكذلك المحاربون الذين يقطعون الطريق ويفسدون في الأرض، قال الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. والسارق والسارقة برضو دعاهم الله تعالى إلى التوبة، قال: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. وهكذا أن الذي يتتبع القرآن الكريم يجد أن الله تعالى دعا يعني جميع المذنبين على اختلاف جرمهم إلى التوبة، وبين أن توبة الجميع مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هنا ذكر الشرك والقتل والزنا، ثم تمضي الآيات إلى يعني قوله سبحانه وتعالى: فمن تاب وعمل صالحا، إلى آخر الآيات الكريمة. فدعا الله سبحانه وتعالى هؤلاء أيضا إلى التوبة. وهنا يعني مما يستفاد من الآية الكريمة من قوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، هذا يتكرر في كثير من الآيات هذا المعنى، أن من أسباب قبول التوبة الإصلاح بعدها، أن يصلح الإنسان بعدها، يعني أن يعمل عملا صالحا، يعني أن يقرن التوبة بالعمل الصالح. تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، يعني لم يكتفوا بالتوبة فقط، يعني الندم على ما فات، لا، يعني يعقبون ذلك بعمل صالح، يعني يتوبون من السيئات ويبدلونها بأعمال صالحة، يعني يزدادون من العمل الصالح ويبدلون السيئات بأعمال صالحة يعملونها بدلا من السيئات. فهذا من أسباب قبول التوبة ومن علامات صحة التوبة. ثم يقول الله عز وجل في الآيات التي بعدها، يقول سبحانه: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. فالآية الأولى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. يعني يتوعد الله سبحانه وتعالى ويهدد الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا, يعني استمروا على الكفر إلى الممات, لأن الإنسان إذا استمر على الكفر والعياذ بالله تعالى فهو يزداد كفرا, كل يوم يمر عليه وهو كافر فيكون قد ازداد فيه كفرا, كل يوم يمر عليه وهو كافر قد ازداد فيه كفرا. كما أن المسلم أيضا يعني كل يوم يمر عليه وهو مسلم يزداد فيه إسلاما ويزداد فيه خيرا, كل يوم يمر على المسلم يصلي فيه الصلوات الخمس ويعني يسبح الله يذكر الله يعني أي عمل صالح يعمل, كل هذا زيادة في الإيمان وزيادة في الخير. والكافر والعياذ بالله تعالى كذلك, كل يوم يمر عليه في الكفر يعني تقع منه معاصي ويقع منه شرك بالله سبحانه وتعالى فيزداد فيه كفرا. فمعنى ثم ازدادوا كفرا يعني استمروا على الكفر إلى الممات. فهؤلاء لن تقبل توبتهم, يعني لن تقبل توبتهم عند الموت, إذا في ساعة الاحتضار عندما تبلغ الروح الحلقوم ويصبح الإنسان في سكرات الموت ولحظات الغرغرة, حينئذ إذا تاب الكافر لن تنفعه التوبة. فيحذر الله تعالى الذين كفروا واستمروا على الكفر, يحذرهم الله تعالى يعني ويبين لهم أنه لا يقبل توبتهم عند الموت, فعليهم أن يبادروا بالتوبة ويبادروا إلى الإسلام, لأنهم لو أجلوها إلى لحظات الاحتضار فلن تنفعهم حينئذ. قال كما قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن, لا تنفع التوبة حينئذ, ولا الذين يموتون وهم كفار ليست لهم توبة. كذلك يعني أخبر الله تعالى عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين, فلم يقبل الله تعالى توبته. قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين, فيعني الآن يعني تتوب لا تنفعك هذه التوبة. فقال سبحانه لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون, أي الخارجون عن منهج الحق إلى طريق الغل. طيب ثم ذكر الإمام كثير يعني سبب نزول هذه الآية الكريمة, قال هو ما رواه البزار بإسناد جيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوما أسلموا ثم ارتدوا نسأل الله العافية. يعني سبب نزول هذه الآية أن قوما أسلموا ثم ارتدوا فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم, فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. فهؤلاء يعني قوم أسلموا ثم ارتدوا وثبتوا يعني على الرد, وأرسلوا بعض قومهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن مآلهم الذين يعني أسلموا ثم ارتدوا, فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار, ده هنا شرط يعني عدم قبول العمل, شرط عدم قبول العمل يعني من الكافر أن يموت على كفره, أما الكافر يعني إذا أسلم, الكافر إذا أسلم فإنه يقبل منه ما كان عمله قبل إسلامه من أعمال صالحة. الكافر إذا أسلم أثابه الله تعالى على ما كان يعمل قبل الإسلام من الأعمال الصالحة, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: قال أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير أو على ما سلف من خير. يعني سأل حكيم بن حزام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال الصالحة التي كان يعملها في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني الأعمال الصالحة التي عملتها لك إيه أجرها وثوابها ما دمت إيه قد أسلمت، فما عملته قبل الإسلام من أعمال صالحة لن يضيع أجره. وكذلك يعني والعياذ بالله تعالى لو أن مسلما ارتد والعياذ بالله وكان قد عمل أعمالا صالحة وقت إسلامه ثم ارتد ثم تاب وأسلم، فهل ثواب الأعمال الصالحة التي كان يعملها قبل ردته ويعني هل يضيع أو ويحبط بسبب هذه الردة أم لا؟ الجواب لا يحبط ولا يضيع بإذن الله تعالى، لأن الله تعالى قال إيه يعني بيّن الله سبحانه وتعالى أن شرط حبوط العمل هو أن يموت على الكفر، أن يموت على الكفر ثم ماتوا وهم كفار، ثم ماتوا وهم كفار. جاء يعني في هذا الموضع في سورة البقرة كذلك يعني بهذا القيد: ماتوا وهم كفار. فإذا ماتوا وهم كفار كما في قوله تعالى: يعني من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فأولئك حبطت أعمالهم. إذن الذين تحبط أعمالهم الذين ارتدوا عن دينهم وماتوا على الكفر، من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فهذا شرط حبوط العمل. فأما إذا يعني ارتد والعياذ بالله تعالى ثم تاب ومات على الإسلام فلا يحبط عمله بإذن الله تعالى. فهنا أيضا يقول تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، كفروا واستمروا على الكفر وماتوا وهم كفار، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وهنا الحافظ ابن كثير رحمه الله يبين يعني أن التفسير الأرجح في الآية: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، يعني لو أنه تصدق بملء الأرض ذهبا أو لو أنه تصدق بملء الأرض ذهبا فلن يقبل منه. ولو افتدى به يعني ولو افتدى نفسه من عذاب الله بملء الأرض ذهبا فلن يقبل منه. يعني هنا يعني معنيان للآية: المعنى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، يعني إذا تصدق به فلن يقبل منه إذا مات وهو كافر. ولهذا يعني لا تتعلق بالأعمال الصالحة التي عملها، يعني حتى لو تصدق بملء الأرض ذهبا وأنفقه في وجوه الخير ووجوه القربات فلن يقبل منه. ولو افتدى به يعني ولو افتدى بملء الأرض ذهبا، بذهب يعني يملأ الأرض، أراد أن يفتدي به نفسه من عذاب الله فلن يقبل منه أيضا. قال يعني: ما ذكرناه أحسن من أن يقال إن الواو زائدة. التفسير الثاني أن يقال إن الواو زائدة، يعني فليقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، كأن المعنى فليقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو افتدى به، يعني كأن الواو يعني كأن الواو يعني لا وجود لها، ويكون المعنى أنه لو افتدى بملء الأرض ذهبا افتدى به نفسه من عذاب الله لن يقبل منه. يعني لو عرض يعني ملء الأرض ذهبا مقابل أن ينجو من عذاب الله لن يقبل منه. فالتفسير الأحسن يعني كما ذكر ابن كثير أن يقال إن هذا يعني أحد معاني الآية، وأن المعنى الآخر لن يقبل منه ملء الأرض ذهبا، يعني لو تصدق به وأنفقه في وجوه الخير لن يقبل منه، ولو افتدى به كذلك لن يقبل منه. فتكون الواو هنا لفائدة. طيب قال: كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وكان يقري الضيف ويفك العاني ويطعم الطعام. هذا رجل من المشركين مات على كفره، وكان يقري الضيف، يكرم الضيوف ويطعمهم ويفك العاني، يعني يفك الأسرى ويفتديهم يعني بالمال ويطلق سراحهم، ويطعم الطعام، هل ينفعه ذلك؟ فقال: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني هذا الرجل مات على شركه رغم أنه كان يعمل أعمالا طيبة، فلن تقبل منه، يبقى إيه؟ فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، يعني لو تصدق به وأنفقه في وجوه الخير والقربات لن يتقبل منه إذا مات على الكفر كما ذكرنا، وإنما يكافئه الله تعالى على ذلك بنعم دنيوية. الكافر إذا عمل أعمالا طيبة، تصدق وأحسن يعني إلى الضعفاء وكذا، يكافئه الله سبحانه وتعالى في الدنيا، يعطيه ثوابه في الدنيا، يعطيه صحة ويعطيه مال ويعطيه يعني أصناف النعم في الدنيا مكافأة له على عمله، ثم إذا جاء يوم القيامة ليس له أي شيء مقابل هذه الأعمال التي عملها. ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه في معنى الآية الكريمة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. يقول الله تعالى إيه للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقول الله: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم، هو الميثاق الأول عندما أخرج الله تعالى ذرية آدم من ظهره كهيئة النمل ونثرهم بين يديه، أرواح ذرية آدم عليه السلام نثرهم الله تعالى بين يديه وأخذ عليهم الميثاق ألا يشركوا به شيئا. فيقول الله تعالى: أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. طيب، رواية أخرى لهذا الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله، روى الإمام أحمد يعني بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة، يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب خير منزل. فيقول: أي رب خير منزل. فيقول: سل وتمنى. فيقول: سل وتمنى. فيقول: ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرار لما يرى من فضل الشهادة. هذا إيه؟ رجل من أهل الجنة، يعني جعلنا الله إياكم من أهلها، يؤتى به ويقول الله سبحانه وتعالى له: كيف وجدت منزلك؟ يقول: خير منزل. فيقول الله تعالى له: سل وتمن. فيتمنى أن يرد إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله عشر مرار لما رأى من فضل الشهادة. قال: ويؤتى بالرجل من أهل النار، عاذنا الله وإياكم منها، فيقول له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: يا رب شر منزل. فيقول: يا رب شر منزل. فيقول له: تفتدي مني بطلاع الأرض ذهبا، يعني بملء الأرض ذهبا؟ فيقول: أي رب نعم. طبعا هذا يعني على افتراض، يعني لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي. طبعا يوم القيامة الناس يعني كانوا هو معلوم يأتون حفاة عراة غرلا لا يملكون يعني من قطمين، لكن يعني يقال له يعني لو كنت تمتلك يعني ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به من نفسك من العذاب؟ فيقول: أي رب نعم. فيقول: كذبت. يقول الله تعالى له: كذبت. قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل. قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل. فيرد إلى النار والعياذ بالله تعالى. قال: ولهذا قال الله تعالى: أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لهم عذاب أليم يعني عذاب مؤلم، وما لهم من ناصرين يعني ما لهم أحد ينقذهم من عذاب الله ولا يجيرهم من أليم عقابه. بهذا ينتهي تفسير هذه الآية الكريمة، ونتوقف عنده، نتوقف اليوم عند هذا الموضع إن شاء الله. هل في سؤال أو شيء؟ إذا توفي كتابي هل يقال هلك فلان؟
نعم،
قال هلك فلان، طبعا مات كافرا. وبالمناسبة يعني كلمة هلك يعني عموما أحيانا تطلق بمعنى الموت، يعني أحيانا تطلق بمعنى الموت عموما. قال هلك فلان يعني توفي، بغض النظر عن كونه يعني مات مسلما أو كافرا، كما يقول يعني الفقهاء، يعني يقول مثلا هلك رجل عن زوجة وبنته وكذا، معنى توفي يعني هلك هالك، يعني بمعنى توفي متوفي. أحيانا تأتي هلك بمعنى يعني مات على كفر ومات على ضلال، يعني تأتي هلك بمعنى مات على كفر وعلى ضلال. يعني على المعنيين يعني يطلق هذا على الكافر، إذا مات يقال إنه هلك. ماذا حدث لصحف إبراهيم وصحف موسى عليهما السلام؟ الجواب أنهما يعني ليس موجودين بيننا، يعني أهل الكتاب يعني بأيديهم كتب ينسبون بعضها إلى موسى عليه السلام، ويدعون يعني في بعض الكتب التي في التوراة وكذا يدعون أن هذه يعني من ضمن صحف موسى أو شيء من هذا القبيل، لكن لا يصح نسبة شيء يعني إلى الأنبياء السابقين ولا إلى كتب الله سبحانه وتعالى السابقة بعد، يعني لأن الله سبحانه وتعالى لم يتكفل بحفظ الكتب السابقة، لم يتكفل بحفظ الكتب السابقة. يعني طبعا هي محفوظة عند الله في اللوح المحفوظ، كل الكتب يعني التي أنزلها الله تعالى مكتوبة في اللوح المحفوظ، لكن لم يتكفل الله تعالى بحفظها في الأرض، يعني وجودها في الأرض ليست يعني محفوظة، لأن الله تعالى لم يتكفل إلا بحفظ القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالكتب يعني السابقة حرفت وبدلت وغيرت وضاعت وفقدت، منها ما ضاع وفقد، ومنها ما يعني غير وبدل وزيد عليه وانقص. صلى الله عليه وسلم. إذا سمع
الإسلام
أو من الأخذ وبيه الإسلام، نعم، أخونا يسأل يعني عمن لم تبلغهم دعوة الإسلام في هذا العصر من النصارى وغيرهم من الملل الأخرى، الذين لم يعني تبلغهم دعوة الإسلام بالمرة، أو بلغتهم بلاغا مشوها، يعني بلغهم عن الإسلام أشياء منفرة عن الدين، يعني لم يبلغهم بلاغ صحيح أن الإسلام يعني دين يدعو إلى محاسن لمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وكذا، يعني وإنما بلغهم إيه بلاغ يعني منفر، أن المسلمين مثلا أناس إيه وثنيون ويعبدون يعني صنما مربعا في مكة وكذا، وأنهم من صفاتهم كذا وكذا من الأخلاق السيئة أو شيء من هذا القبيل. فالذين لم يبلغهم دعوة الإسلام بالمرة، أو بلغتهم يعني بلاغا منفرا ولم تبلغهم بلاغا صحيحا، فهؤلاء يعني بإذن الله تعالى يمتحنون يوم القيامة، هؤلاء يمتحنون يوم القيامة. فمن علم الله سبحانه وتعالى أنه لو جاءه الرسول لصدقه وآمن به، فإنهم سينجون من هذا الامتحان ويكونون من أهل الجنة. ومن علم الله سبحانه وتعالى أنه لو جاءه الرسول لكذبه وعانده، فلن ينجو من هذا الامتحان وسيكون من أهل النار والعياذ بالله تعالى، كما جاءت يعني الأحاديث بهذا في أهل الفترة. وهؤلاء يعني يلحقون بهم، هؤلاء يلحقون بهم الذين لم تبلغهم يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بلاغا صحيحا، كما بيّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء، أن الكفار يعني إلى يوم القيامة الذين لم تبلغهم دعوة الإسلام بلاغا صحيحا أنهم يمتحنون يوم القيامة. لكن هذا لا يمنع أن نحكم عليهم بالكفر ونقول إنهم كفار وماتوا على الكفر، ونعاملهم معاملة الكافر في الدنيا ومعاملة الكافر لكن من جهة المآل في الآخرة يعني والجنة والنار هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى بحسب يعني بلاغ الدعوة. لكن من بلغته الدعوة بلاغا صحيحا وأصر على كفره هذا مخلد في النار ولا يزول لك. نعم شكرا فضل. أخونا يسأل يعني كيف يصل يعني الإسلام وكيف تصل دعوة الإسلام إلى العدد الكبير من الناس يعني 6 مليارات وكذا. فالجواب يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني المسلمون عليهم أن يبذلوا ما في وسعهم. طبعا بلا شك يعني أن المسلمين يعني بصفة عامة يعني عندهم تقصير في تبليغ دعوة الإسلام. يعني يوجد يعني تقصير سواء على مستوى يعني الحكومات الإسلامية أو على مستوى الأفراد. يعني يوجد تقصير شديد يعني في تبليغ دعوة الإسلام. كثير من الناس يعني يكونون مثلا يعيشون بين مسلمين ويقول لهم جيران مسلمون وكذا ومع ذلك يعني لم يسمعوا شيئا من الإسلام أو كذا. فالواجب يعني على المسلم أن يبذل ما في وسعه يعني ولو حتى أن تهدي مثلا كتابا أو شريطا أو شيء أو مطوية صغيرة عن الإسلام يكون بهذا قد أقمت الحجة يعني بقدر المستطاع. يكون مذكور فيها مثلا رقم هاتف مثلا جمعية إسلامية أو عنوان موقع على الإنترنت مثلا في شيء عن الإسلام أو كذا. لو يكون يعني باستمرار مثلا مع كل واحد منا يعني بعض المطويات كذا عن الإسلام أو ورقة ورقتين أو شيء ويحاول يعني أن ينشر شيء عن الإسلام بقدر المستطاع ويهدي إلى جيرانه مثلا. يعني كل واحد مثلا يهدي إلى جيرانه بعض القطيبات عن الإسلام أو شيء من هذا القبيل يعني يكون يعني فعل ما يستطيع يعني. هم عليهم مسؤولية البحث عن الحق. لا شك الكافر عليه أن يبحث عن الحق بس يعني يكون يعني أيضا في نفس الوقت يعني ينبغي أن يبلغ شيء عن الإسلام حتى يبحث عنه. يعني إذا بلغه يعني مثلا الكافر إذا يعني أهديت إليه مثلا ورقة فيها يعني معلومات يعني أساسية عن الإسلام أو كذا خلاص يبقى هنا إيه الواجب عليه في هذه الحالة أن يواصل بقى هو البحث ويتابع البحث. إذا قصر يكون هو المتحمل يعني للمسؤولية. لكن بس يعني يبلغ مفاتيح يعني أو حتى هو يواصل يعني البحث عن طريقه لأنه يعني بعضهم بالفعل مثلا يبحث وكذا ولكن يعني يظل يبحث سنين حتى يعني يعثر على شيء عن الإسلام. يعني يظل يبحث ويبحث عن البوذية ويبحث عن كذا وبعد. يعني ما يجد أحد مثلا يرشده إلى البحث عن الإسلام أو القراءة في الإسلام أو كذا. هنا يسأل يعني أن الكافر يعني يرى نفسه على الحق كما أن المسلم يرى نفسه على الحق. الجواب ليس هذا بصحيح يعني لأن دين الفطرة هو الإسلام. فأي إنسان على دين غير الإسلام لابد أن يجد تناقضا بين فطرته التي فطر عليها وبين الدين الباطل. وهذا أمر يعني يشهد به كل من أسلم أنهم كانوا يعني قبل إسلامهم وحتى المنصفون منهم يعني الذين بقوا على كفرهم ولكن عندهم شيء من الإنصاف يذكرون أنهم يعني على قلق. يعني دايما يجد نفسه على قلق وأنه يعني يريد أن يعتقد أشياء مصادمة لما في فطرته مصادمة لما في فطرته. فدايما يجد نفسه في قلق وعنده حافز للبحث عن دين آخر بخلاف المسلم. دين الإسلام ودين الفطرة. المسلم فطر على التوحيد وفطر على الإسلام. فعندما يدين المسلم بالإسلام يجد راحة وسكينة وطمأنينة وليس عنده يعني أي دافع أنه يبحث في دين آخر ولا يطلع على دين آخر لأن دينه هو دين الفطرة الذي يوافق فطرته ويوافق عقله. لكن أديان الكفر تجد يعني فيها مناقضة لعقولهم ومناقضة لفطرتهم. فلذلك يعني من بقي منهم على الكفر يكون شاعرا يعني بريبة وشك في معتقداته وفي دينه, لأن المعتقدات يعني مصادمة لفطرته. والشيء الذي يكون يعني مقتنعا به ومطمئنا به بيكون أشياء من الحق, الذي الحاجات اللي هو بيكون مطمئن إليها بتكون أشياء من الحق. يعني مثلا دينه كتبه مثلا فيها دعوة مثلا إلى بعض الأخلاق الحميدة وبعض مكارم الأخلاق وكذا, بتكون هذه أشياء مثلا مطمئن إليها ومقتنع بها بتكون هي من الحق بالفعل, تجدها موافقة لفطرته فمقتنع. لكن الأشياء التي هي من الباطل في دينه بيكون هو في منها إيه على قلق, عقيدة التثليث والدعاء بنوة لله سبحانه وتعالى وكذا لا يكونوا مقتنعين بها أبدا. هذا بيكون عندهم يعني دافع قوي للبحث في الأديان الأخرى حتى يجد شيئا يعني يروي غليله و يعني يوافق فطرته ويقنع عقله. نعم تفضل. نعم أحسنتم. لذلك كثير منهم يعني يبدلون دينهم, وتجد يعني كل ما يسمع بشيء يظن أن يكون أحسن من الذي هو عليه وأن يجربه شوية وبرضه يجد نفس الشيء مناقضة للفطرة فيبدأ يبحث في دين آخر وهكذا. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.